الحمد لله الذي جمعكم على أهم المهمات فيما يتعلق بشؤون المؤمن في حياته. الحياة التي يشارك فيها أصناف بني آدم العايشين معه في الدنيا، والحياة التي تميز بها هو بتلبيته للنداء الأسمى من قبل العلي الأعلى على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما أشار إليه الحق في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والمشار إليها بالآية الأخرى في أنها حصر على من آمن وطبق مقتضى الإيمان في مساره في الحياة، في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه، والمتكلم رب السماوات والأرض، الأمر أكبر وأعظم من أن يكون تجربة أو أن يكون مؤدى فكر أو أن يكون نتيجة جهد قامت به دولة أو هيئة أو جماعة. كلام خالق الكون ومكونه، كلام من لا يكون في الكون إلا أمره، من يقول لشيء يكون فيكون. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة التي يختص بها المؤمنون، وهي من قبل رافع السماء وداحي الأرض موهوبة لهم، لا يستطيع غير أن يهبه ولا يستطيع غير أن يمنعه، كما لا تستطيع شيء من قوى الأرض أن تغير رفع السماء ودحو الأرض، ما تقدر. كلهم مقهورون لهذه السنة الربانية الإلهية، ومجال اختراعاتهم وتطوراتهم مندرجة تحت عظمة قانون من فوقهم، فهم في دائرة هذا ينتهون إلى مستويات فيما يؤولون إليه ويتحصلون عليه. هذه الحياة المخصوصة التي من خلالها نتحدث عن واجب المؤمن في أسرته ومجتمعه، ومن خلالها يؤدي دوره في أن يحيا ويحيي وأن يبنى ويبني وأن يصلح ويصلح، منوط برقبة هذا المؤمن شان كبير يتعلق بالأسرة. وفيه خطابات إلهية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، سلموا أنفسكم وأهليكم من أعظم ما يتعرض له المكلفون أجمعون من جميع البشر، وهو العذاب الذي لا يطاق. بل واكتسبوا بذلك نيل الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، لتنتقلوا من حياة طيبة إلى حياة أطيب. فهناك مهمات تتعلق بالمؤمن في أسرته، وموضوعنا في جانب وجزء منها، وهو هؤلاء الأولاد من أبناء وبنات، شؤون دراستهم، شؤون تربيتهم، شؤون أفكارهم، شؤون سلوكهم، شؤون معلوماتهم، شؤون علائقهم التي تنشأ من الصغر بأصناف في المجتمع ومن أهل الحياة التي يحيون فيها، ليست حقيرة ولا قصيرة ولا يستهان بها. العلائق من الصغر عظيمة الأثر على الإنسان حتى يكون من النادر من يتخلص من آثار العلايق التي نشأت فيه صغيرا إلى أن كبر أن يتخلص منها في الكبر أو يعمل على عكسها أو ضدها. العلايق القلبية والذهنية والفكرية والعقلية في الصغر مؤثرة تأثيرا كبيرا لشيء من أسرارها، ندبنا إلى أن نبادئ صبياننا وأطفالنا عند خروجهم من بطون الأمهات بالأذان في الأذن اليمنى وإقامة الصلاة في الأذن اليسرى. وما هذا الأذان وماذا الإقامة؟ لا يعرف معانيها ولا يعرف خطابها، ولكن يطرق سمعه ويدخل إلى ذهنه اسم الله أكبر واسم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وحي على الصلاة حي على الفلاح، وتختم بلا إله إلا الله بمعناها علاقة، علاقة تنشأ في هذه الفطرة وفي هذه الذات بالرب وبمحمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. يتبعها تنمية هذه العلاقة من خلال تلك التربية في المرحلة التي يكون فيها بين يدي أبويه، وتمتد إليه أيادي قراباته وأسرته ومحيطه القريب، ثم يتهيأ لأن تمتد إليه أيادي الجيران والحارة التي يعيش فيها والمجتمع. وعند وصوله إلى مرحلة الدراسة تكون الأيادي التي يمكن أن تصل إليه في التأثير عليه اتسعت جدا وكثرت وكبرت جدا، ومع وجود الوسائل المتاحة لنا في عصرنا صارت الأيادي التي تمتد إلى أولادنا ما عادوا من وسط البلد نفسها، من خارج البلد ومن منتهى أنحاء العالم ممكن أن تمتد إليه أيادي مؤثرة سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا. ولكن المسؤول الأول في كل ذلك هو ذلك الولي، وخصوصا منهما الأب والأم. في كل ما يلاقي ويصادف هذا الولد من تأثيرات من الأيادي التي تمتد إليه سلبا أو إيجابا لا يمكن أن ينقطعوا عن المسؤولية هم عنها، لأنه بإمكانهم وبما أتاح الله تبارك وتعالى من قدرة أن يحكموا أسس التوجه مع حسن المتابعة بأن يرفض التأثيرات الإيجابية ويغلق السلبية ويغلق أبوابها، وأن يكون عنصر في الحياة مع الفطرة والعقل والنظر الحصيف إلى حقائق الأمور مؤيد بهذه الرؤية بنور إلهي من الوحي والسنة الشريفة، فتجعل له حصنا حصينا من أن يخدع بالخداعات الكثيرة التي تسمعون الآثار عنها وتشكو من انتشارها حتى في المجتمعات المحافظة كمثل مجتمعكم هذا. وربما نتحدث من وصول هذه الأشياء إلى حضرموت بعد أن تكون قطعت شوطا كبيرا في واقع الأمة في كثير من دول العالم حتى تصل إلى هذه المناطق التي لا يزال آثار التربية والاتصال بمخرجات ومخلفات وتراث الهدي النبوي الشريف والتربية المحمدية لا يزال فيه نصيب من الوجود بوفرة وبكثرة في مثل هذه المجتمعات المحافظة، والتي يشاركها في شيء من ذلك قليل أيضا من مجتمعات العالم الإسلامي على درجات ومراتب. وصول هذه التأثيرات إليها مؤشر كبير إلى أن الخطر انتشر وداهم الأمة في كثير من قطاعاتها على مختلف البلدان والدول. ولكن يهمنا في المسألة أننا ندرك مهمتنا أمام مستقبلنا الأكبر، وهو أن يسائلنا الذي خلق جل جلاله عما آتانا وعما أعطانا وعما مكننا فيه وأقدرنا عليه في خلال هذه الحياة. ودورنا إذا انصرف إلى مهمة الأسرة وما تعلق بها في شأن المجتمع يكون قد نكون قد أدينا فيه من المهمة الحظ الأوفى والنصيب الكبير، لأن هذا غاية ما يمكن أن يحدثه الفرد في حياته وواقعه ومعيشته أيام يكون في هذه الحياة الدنيا. أعظم ما يمكن أن يؤثر فيه هذا البناء لهذه الذوات الإنسانية التي يشرف عليها، والتي تكوينها الجسماني جعله الله مرتبا ومركبا على وجوده ووجود أهله ومنهم، وكما تفرع من الأصل، قال سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ونصيبك من الرجال والنساء في هذه الكتلة الكبيرة الآدمية ما يخرج من صلبك من ابن أو بنت، لو واحدة واحدة لكان مجالك عظيم في واقع الآدمية، فكيف إذا كانوا أكثر من واحد وواحدة خرجوا من صلبك تكونوا منك؟ أنت المخاطب أولا وآخرا عن فكرهم ومنهجهم، من خلال ما تسقيهم، من خلال ما تلقي إليهم، من خلال ما تنتبه منهم، من خلال ما تهتم بهم، من خلال ما تنظر في علائقهم، مصاحباتهم، مجالساتهم، لمن من بدايتهم، من طفولتهم. فتحتاج إلى أن تكون يدك يد أمانة، ونظرتك نظرة دقيقة في رعاية حق هذه الأمانة فيما يتعلق بهؤلاء الناشئة الذين ينشؤون تحت مسؤوليتك. شعرت أو لم تشعر، علمت عظمتها ومهمتها أو تجاهلت ذلك، المسؤولية مسؤولية جدا عظيمة وكبيرة، أن يكون الله من ذاتك ذوات بشرية وإنسان يوجدها في هذه الحياة سبحانه وتعالى، ويجعل مؤثراتك عليهم أقوى الآثار إذا أحسنت استخدامها وأحسنت استعمالها. وإليه يشير الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه قبل ما يذكر هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنواع الفتن التي تنزل في العالم وتصيب الناس، وإني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما واقع القطر، فكلها معروضة عليه، ما يحصل في النت وما يحصل قد عرض عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، وعرف كيف تتقابل الفتن أمته إلى آخر الزمان، عرضت علي أعمال أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، عرض علي حسناته وسيئاته، مع ذلك قال: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، لأن كل هذه الفتن ما تدخل من ثغرة من قبل أبوين. التأثيرات السلبية في أنواع الفتن، إذا ماشي ثغرة من قبل الأبوين الرجل محصن والناشئ محصن، ابن أو بنت كان يكون له تحصين، لكن من هذا الأب والأم الذي يقوم بدوره حتى تعجز فتن العالم أن تصيب هذا الولد بقدرة الله تعالى وبإذنه بحسب ما جعل من مناسبات سنية في الكون وسنها في الكون، وبعد ذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هذا يخرج عن نطاق المسؤولية عندك، لكن ما يدخل في حدود المسؤولية ترتيبات رتبها الحق جل جلاله وتكون هي الغالبة والماشية في هذا الوجود. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحينئذ نعلم أنه من خلال اليهود والنصارى والمجوس على وجه الخصوص ستحصل برامج كثيرة تنال أولادنا، فيهودانه وينصرانه ويمجسانه. أنت ما تجد مسلم باقي مقر على إسلامه غير متنكر ولا خارج عن الدين ويقول بيهود ولده، كيف بيهود ولده؟ بيطلع ولد يهودي لكن برامج اليهود يمشيها، برامج النصارى يمشيها، وللمجوس مثلا ضرر بالنبي الأمثل هذا ليكون أكثر ما يدخل إلى محيطاتنا من عند هذه الصفات الطوائف الثلاث، وأنواع الكفر كثير، ولكن هؤلاء هم يتسببون في إفساد كثير من المسلمين بما يصيغونه من برامج تصل إليهم وتؤثر في العقليات وفي النفسيات وفي التفكيرات وفي السلوكيات بعد ذلك. ف فحذرنا قال فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. طب أبواه على الإسلام ولما كيف بيدعوني اليهودية وإلى النصرانية؟ ولكن هذه مؤثرات كبيرة في واقع المسلمين، وإلا المولود يولد على الفطرة، وإن كان الحديث جاء مضرب مثل، والمعنى أن كل تأثير بعد ذلك للأبوين دخل فيه على هذا الولد وعلى هذا الطفل. بحمد الله سمعنا تذاكركم في مهمات ووجود هذا الهم عند أولياء الأمور عند إدارة المدرسة، والله يمدكم بالتوفيق والمعونة في ذلك في خضم هذه الحياة التي تعيشونها، والتي مهما كنا لا نستهين بالشرور التي فيها والآفات، فإننا كذلك لا نهون في الثقة بالحق جل جلاله وحسن اللجاء إليه، بل وأنه كلما اشتدت أمثال هذه البلايا يكون وراءها من عجيب لطف الله ما يكشف الغمة عن الأمة، وهذا تاريخنا في ماضي من عهد النبوة إلى من قبل آبائنا، وهو متكرر بجود الله تبارك وتعالى في الأرض. كلما أوجدوا نارا للحرب أطفأها الله، لكن الله يطفيها بواسطة قلوب تتنبه وعقول تحسن التفكير والنظر، يختارهم الحق تعالى في أي زمان وبواسطتهم يطفي، هو جل جلاله يطفي. يعني إمكانيتهم من حيث الكم والكيف ما تتناسب ماديا مع القوى الأخرى أو الدفاعات، لكن الله يطفي. إذا الله يطفي خلاص انتهت المسألة، كل قوة تضعف أمامه، بس أنت قم معه وهو اللي بيطفي لك هذا. وهكذا كما نجد في مجتمع شديد، كان في مثلا المجتمع الذي كان يعيش فيه فرعون وبسط جبروته وطغيانه إلى حدود بعيدة، وتبعوا استخف قومهم فأطعوه وزير وإلى أمر كيف الإنقاذ منه. لما أراد الله الإنقاذ بأمور يسيرة رتبها وقام الأسباب، أوحينا لموسى رضعي فإذا فألقيه في اليم، ومتعت القصة، وإلى أن وصلت الرسالة في وقتها بأمر هادي لطيف، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فقول له قول ليل لعله يتذكر. وقامت الحجة وانتهت. فلما ثبت هؤلاء في صدقهم وأدوا دورهم وواجبهم، وذاك بطغيان والقوى غير متكافئة ماديا عسكريا غير متكافئة القوى، ولكن مع ذلك كله انتهت بغرق فرعون وقواته ونجاة هؤلاء وأنهم ورثوا. بس الأسباب الحقيقية وراء ذلك، يقول الحق تبارك وتعالى في ذكر هذه الحقيقة، لما يقولون لئن كشفت عنا الرجل لهم نكون رسلنا عن بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم. الأسباب الحقيقية وراء هذا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن معاندة ومضادة الحق إذا ظهر أقوى أسباب الخذلان والهزيمة، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طيب النجاح في الجانب الثاني، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يقول جل جلاله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بإيش؟ بما صبروا استلموا الأمر من الله الذي جاء على يد موسى ونفذوه وقاموا عليه، هددوا أوذوا ثبتوا وصبروا، خلاص نتيجة هذا تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أترى أن ثلة من أمة محمد يصدقون ويصبرون كما صبروا ثم لا تتم الكلمة الحسنى عليهم؟ إذا وجدوا بهذه الصورة فالحق الذي رحمها أولئك وأيدهم لن يتأخر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إليه. لكن وجود العقليات فينا والأفكار التي تسمو هذا السمو من خلال الحمد لله الهم الموجود في الكثير منكم، وما سمعنا من الطرح والتجاوب وشؤون المدرسة وشؤون أولياء الأمور ومجيئهم وحضورهم والوجود الاستعداد للبذل وللعطاء كما سمعنا في كلام الأستاذ عبد الرحمن، نرجو أن يكون هذا من معاني الصبر التي نقوم بها ونقاوم أنواع الشرور الموجودة في العالم، وإذا علم الله صدقنا وإخلاصنا فالنصر فيها والتأييد فيها وانتشال كثير من المصائب والبلايا من واقعنا وواقع أبنائنا وأبناتنا مرهون برضا من الحق جل جلاله وجود من جوده. وهذه الأسباب التي نقيمها والله يقوي بينكم هذا التعاون وهذا التكاتف وعلى أداء الدور والخدمة من خلال هذه المدرسة القائمة التي واحد من ميادين المجتمع الذي يؤدي فيه المؤمن مهمة في المجتمع، مهمة في المجتمع من خلال رعاية هؤلاء الأولاد والانتباه منهم ومن مسارهم في الحياة. فأما أن لا يدري أين يذهب في عصرياته فلا مجال له في الأقام بعد الدور أبدا. هذه ثغرة اليهودية تدخل منها والنصرانية والمجوسية تدخل منها وما تفرع عنها من الإلحاد يدخل من هذه الثغرة. ولي أمر ما يدري بولده فين يروح في العصرية ويجالس من بين المغرب والعشاء وين هو ولد ما هو داري بهذا، يسهر في الليل سهرات طويلة هنا أو هناك ولا ينتبه من هذا ولا يبقى. هذه الثغرة المفتوحة، تعالي يا يهودية تعالي يا عصرية تعالي يا سوء خلق تعال دخل تفضل الباب مفتوح لك، هو اللي فتحه له. أمور بعيدة عن ما يتوهم من التعقيد ومن التشدد، بعيد عن هذا، لا تعقيد ولا تشدد لكن ضبط، لكن انتباه، لكن سد ثغرات، لكن أداء واجب، لكن رجولة وأمومة، أبوة وأمومة تؤدي دورها في الحياة. هذا المطلوب الذي يجب أن يتم ويكون. ف تفقد ما ياتي من المدرسه من اوراق عن المستوى عن الاشعار عن الولد وما الى ذلك، كذلك شان المدرسه في انه من يقول من الطلاب ان كنت في عذر كذا وكذا ونسيت ورقه ابوي، ينبغي يساعد الأب وسعد ولا يكون هذا العذر مقبول بهذه الصورة. يتصلون بطرقهم بالأب ويسألون عنه، كما الواجب المقابل عند هؤلاء الآباء في هذا التفقد والسؤال عن أولادهم سواء في أثناء المدرسة ووسط الدراسة وما خارج ذلك. فإهمال بين المغرب والعشاء للأبناء والبنات لا معنى له. بغيت الولد في أي معنى معتبر ديني أو دنيوي لا معنى لإهمال الولد في مثل هذا الوقت، لن ينجح في الدنيا ولا في دينه إذا كان هذا الوقت مهمل له ومتروك يروح أين شاء. ربطه بحلقة من حلقات العلم، ربطه بتقوى الأمر إذا ذكرتموه مسألة التهجي، هذا الذي يعاني منه اليوم العالم العربي معاناة قوية وشديدة. ومرجعوا إلى أن الأسس ما تؤخذ من أساسها في كيفية التهجي والقراءة والإملاء والخط والكتابة، وهذا ضعف مشاهد أمام الأعين الآن مع الصغار مع الكبار. فالحل الصحيح له أن نوجد حلقات التهجي وحلقات التعليم من خلال مدرسة خارج المدرسة. نحتاج إلى أن بعض الحلقات اللي في المساجد سواء في العصرية أو بين المغرب والعشاء خاصة للمبتدئين تتولى شؤون المنهج تهجي وقراءة وكتابة. كانت الكتاتيب عندنا في المجتمع تؤدي دور في هذا قوي، ومن خرج من هذه الكتاتيب ضعيف في قراءة وفي كتابة يخرجون أقوياء جدا، ويذهب إلى أي محل في العالم تكون هذا الجانب عنده مغطى تماما، لأن أسس تأخذ من البداية صحيحة وتكون راسخة. ويتعلق بهذا إذا ما ذكر في شأن اللغة الإنجليزية، من الخطأ شيء أنه من البداية نشغله بلغتين أو ثلاثة أو أربعة، خلوا بعد يتقن ذي ولا ذي ولا ذي ويخربط هنا لذا تأتى ولذا حصل، خلوا يتقن ويقوي، خذ بعدين الثاني خذ بعدين الثالث حتى ولو تأخر عن السنة الرابعة. والعجيب أن هذا لا ننتهي له، بعض كبار التربويين الذي كانوا يدرسون من قبل 40 سنة 50 سنة مخصصين في التربية وإنشاء المناهج هم الآن يتحدثون بهذا الحديث ويقولون أنه من الغلط أننا نفقد أصله وهويته بدخال هويات متعددة في من البداية، خصوصا في جانب اللغة، خلوه يتقوى ويثبت في لغته وبعد ذلك يأخذ لغة ثانية، ممكن يأخذ لغة ثالثة ورابعة، لكن من دون من دون خلط ومن دون مزج حتى يكون قوي هنا وقوي هنا وقوي هنا، والأساس والأم بالنسبة له هذه لغة القرآن، والتي هي أعظم اللغات في العالم. وربما يتعجب بعض الناس أن قادة من كبار المفكرين أسياسيين، مع ما هم متعلق بشان اجتماعي ولا بشان إنساني، يرون أن اللغة العربية خطيرة ومهمة، وأن بعض معلوماتهم يرسمونها بهذه اللغة من أجل الأجيال القادمة عندهم. لما؟ لأنهم عانوا من جهة لغاتهم. اللغة كانت قبل 100 سنة في الإنجليزية في الفرنسية، الآن الموجودين من الأطفال ما يقدرون يقرؤونها. الجيل الموجود الآن ما يقدر يقرأها، تغيرت منها وتضعفت كثير من الكلام، لكن وجدوا هذه اللغة العربية بسبب القرآن. يعني عندهم معلومات كتبها بعض أجدادهم ما قدروا الآن ينتفعون بها، فصاروا يخزنون بعض مهماتهم بلغتنا، بالإضافة إلى لغتهم، لكن يحفظونها بلغتنا من شأن أجيالهم لو جاءوا يفكرون بعد 100 سنة 200 سنة يقدرون يعرفوا إيش قرروا اللي قبلهم من هؤلاء، ويلاقي إيش حد انتهوا وينتفعوا من هذه المعلومات. هذا جانب من الجانب. عظمتها أن الله اختارها لمحمد واختار إنزال الكتاب بها واجعل لها خصائص كبيرة، فهي معظم. نحتاج إلى بقية اللغات لأجل أداء الدور والمهمة فيها والتفاهم والتخاطب، ونحن محتاجين إلى ذلك، لكن بوضع كل شيء في موضعه في محله. فجانب البداية، وكان أشاروا أيضا لهذا بعض المتدخلين في الطرح، أنه ينبغي مثل هذه المدرسة تبرز شيء من خصوصيتها وهويتها، هل لمجرد الإنجليزية مثلا أو أي شيء ثاني، هذا ممكن يجي هنا وهنا، وممكن محلات خاصة بيجي، لكن تؤدي الدور في هذا. بس ميزتها الكبيرة يجب أن تظل أن تبني الذات بناء صحيح، بعدين يروح يأخذ له إنجليزية ولا فرنسية ولا روسية ولا أي لغة، بيعرف يأخذها وبيعرف كيف يتصرف فيها، لكن البناء للذات نفسها فكرا وسلوكا، هذا الذي نحتاج أن يتميز وأن تقوم به المدرسة متساعدة مع أولياء الأمور تساعد قوي، حتى تبرز ذوات يتحدى بها خداعات العالم وسوء الفساد المنتشر في العالم. إذا قمنا بواجبنا نحو هذا، فهذه هي الخصوصية إن شاء الله تعالى التي نسعى أن تكون قائمة في هذه المدرسة، وتنشرها الله في المدارس كلها، لكنها أساس كثيرا ما تهوين فيه، وكثيرا ما غيب عنا وعن أذهاننا، وكثير ما خودعنا فيه مخادعات كثيرة. فهذا الشأن فيما يتعلق بالواجب المهم للمؤمن نحو المجتمع ونحو الأسرة. نحن نستطيع بحمد الله أن نجنب أبنائنا وبناتنا أنواع الفساد المنتشرة فكريا وسلوكيا، لكن بأسس صحيحة ومدروسة، ليس بمجرد النهر والفرض الأمر بالقوة، وليست أيضا بالإهمال والتساهل والتسيب وعدم أخذ الأمر بجدية، ولكن بوسطية معلومة في المنهاج النبوي نؤدي فيها دورنا القوي مع أسرنا ومع مجتمعنا الذي نعيش ونحيا فيه. من ذلك ما تقدمت الإشارة إليه في كلامكم من شيء من ترتيب وتنظيم الوقت، حتى الألعاب التي نحتاجها لصغار السن من أبنائنا ينبغي نرتبها وننظمها سواء في البيت أو في الحارة، ولو اتسع مجال المدرسة وقدرت أن ترتب شيئا للمبتدئين من الألعاب في كل حارة يكون فيها سلامة من كثير من السلبيات والإجبالات، وإعطاؤهم ما يحتاجونه من التروع في هذا الوقت. فهذه التربويين القدامى من عندنا من أهل الدين تنبهوا لمثل ذلك، كان يقرؤون في رياضة الصبيان، يأخذونها من الإحياء يتكلم عنها الإمام الرملي لما نظمها، وراحة الصبي بعد المكتب أن يأذن الولي له باللعب، فإنه عند الصبي محبوب وقلبه أيضا به يطيب. فكثرة التعليم من دون ما يفسح له مجال، موت القلب تميت للذكاء وبعض اللب، فيطلبون للخلاص حيلة تنجي من التعليم وسيلة، بيتنكر للتعليم كله بيروح بعدين، ورفقوا في كل الأمور أحسنوا قالوا بذا وصرحوا وبينوا، أمر معلوم ومعروف، ولكن يقابله تسيب ثاني بعدين، ترك الباب مفتوح لكل غفلة ولكل إهمال، وهذا أيضا سلبية أخرى من ذاك الجانب. فإذن نحتاج إلى مثل هذا الأمر، وإلى أن يتولى الحلقات شيئا من شان هذا التهجي الذي ذكرناه والأمور المهمة التي ذكروها، وأبدى الأستاذ عبد الرحمن مع استعداد فيها. كذلك نحب من كل ذي قدرة على العطاء أن يعطي ما يتعلق بشان المدرسين، مهم مهم جدا، لأنهم المؤثرين والمعطين، فكلما زادت لهم الدورات والترتيبات والمجالسات الخاصة معهم وربط شؤونهم هم بنورانية الوحي الشريف والدين، معلم الإنجليزية ومعلم الرياضيات ومعلم الكيمياء ومعلم الأحياء، كلهم محتاجين إلى هذه النورانية، وإذا جاءت هذه النورانية يتضاعف العطاء والفائدة في المادة نفسها، في المادة نفسها والنفع بها في الحياة، لأنها هي عبارة، المادة هذه والعلم عبارة عن آلة، والآلة مشكلتها ما هي فيها، مشكلتها في اليد التي تستخدمها، وريد تستخدمها هي اللي ممكن تلعبها كذا أو كذا وتذهب بها يمنى أو يسرى، فهي آلات، إذا وجد فوقها الأيادي المتأثرة بوحي الرحمن جل جلاله ببلاغ سيد الأكوان، هذه الأيادي الأمينة التي بتستخدم العلم في محله، بتستخدم المعلومة في محله، بتستخدم الجهاز في محله وما إلى ذلك، إلى جانب أننا نحذر من التساهل بالأجهزة وإعطاها الأولاد في مقتبل أعمارهم، وإن كان هذا الاحتراز وحده ما يكفي إذا لم يصحبه جانب من وجود البديل وجانب من وجود الإقناع، ووجود حتى ينبعث من داخل الولد نفسه أن هذا سوء يبتعد عنه وهذا لا يرضاه لنفسه وما إلى ذلك، فتجمع هذه العوامل تؤدي إلى خير كثير، وبحمد الله أنتم في بلدان الخير ومواطن الخير، والوادي الذي حمل راية الهدى والنور ونشرها في بقاع الأرض، والله يجعل فيكم الخير الكبير الذي كان في أسلافكم وأهل ماضيكم، ويرزقنا وياكم التعاون على ما يحب منا ويرضى به عنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولا نزال محتاجون كلنا إلى أن نمد أيدي بعضنا إلى بعض، وأن نتكامل في قدراتنا وإمكانياتنا من كل النواحي والجوانب، والله يثبتنا وإياكم ويرعانا ويرزقنا حسن أداء الدور والواجب في أسرنا وفي مجتمعاتنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعفوا على الإطالة عليكم. نتوجه إلى الرحمن يجمعنا وياكم على الخير ويثبتنا وياكم في أهل الخير، ويجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، ويعيننا على أداء الواجب علينا والمهمات التي يحبها منا، ويجعل كل واحد منا ومنكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويجعلنا سببا لنفع الأمة وكشف البلاء عن الأمة ودفع كل غمة، وأن يجري عنا البلايا ويصلح لنا الظواهر والخفايا، وبلغنا فوق أمانينا في خير لطف عافية. الفاتحة والترجم، بسم الله الرحمن، تقبل منه يعني ما، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.